من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والسراج المنير محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأبرار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين لقيام يوم الدين. الروايات اللي فيها بعد أخلاقي قد يعني نطويها سريعا. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الكذاب هو الذي يكذب في الشيء. قال: لا، ما من أحد إلا يكون ذاك منه، ولكن المطبوع على الكذب. صاحب الوسائل يقول: هذا مخصوص بعدم العمد. ما من أحد يعني غير المعصوم إلا يكون ذلك من، يعني الضبط والدقة في الإخبار. ما يخالف
على واحد كذاب بكلمة مرة واحدة
ما يصدق عليه. نعم، في هذا الموقف المطبوع على الكذب
صفر.
أي المقصود إذا أمر خطير لما؟ إذا مرة واحدة ولا أمر خطير يقول كذاب بلحظ أهمية الشيء. على أي تقدير، فلا بأس كلام صاحب الوسائل يقول باعتبار الضبط. لذلك كثير من الأتقياء والورعين والأعلام حتى في قالب الإخبار يدققون عندما يخبرون. شاهدنا كثير ما يطلق، ما يجيبها مطلقة، ما يجيبها يجيبها مقيدة كذا مشققة حيطة من المخالفة في دقة القالب في الإخبار. هذه نكتة لطيفة. الرواية اللي بعدها: إن العبد ليكذب حتى يكتب من الكذابين، يعني استمرار. يعني نعم، واضح فيها الرواية. فإذا كذب قال الله عز وجل: كذب وفجر، يعني إذا أدمن على الكذب يكون فجور. كأنما هذه يدل على أن ليس مطلق الكذب من الكبائر مثلا، أو هل الفجور لمطلق مرتكب الكبيرة أو الفجور، مو الفجور الأخلاقي الفواحش، لا، الفجور اصطلاح وحياني في تهتك العبد في المعصية. هذا مصطلح يجب أن يدقق فيه فقهيا أخلاقيا أيضا، أن الفجور متى يقع غير الفاحشة. الرواية اللي بعدها عن الرضا عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل: ويكون بخيلا؟ قال: نعم. قيل: ويكون كذابا؟ قال: لا. إن هذه الصفة تنافيها أشد مع الإيمان. أربى الربا الكذب، يعني استزادة حرام. ربط بالربا لماذا؟ هو أخذ، مثل شلون أخذ مع أموال الناس بالحرام، لا تظلمون ولا تظلمون، يأخذ من أموال الناس هكذا مهل الحرام. رواية لاحقة مرسلة الصدوق. نعم،
أبو ذكر استزادة
إيه، يعني شلون في الربا شلون حرمة مغلظة، في الكذب حرمة أغلظ من الربا أو أشد الربا، لأن فيه ظلم على الآخرين تجاوز على حقوق الآخرين. كيف الرابي يأخذ حقوق الآخرين؟ يتجاوزه، ينهبه، انكذب هكذا، يأخذ من حقوق الآخرين سواء أعراضهم أو أموالهم أو غير ذلك من حقوقهم الأخرى. في الفقيه أيضا مرسلة قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ألا فاصدقوا إن الله مع الصادقين. وجانبوا الكذب فإنه يجانب الإيمان. ألا وإن الصادق على شفا منجاة وكرامة، ألا إن الكاذب على شفا مخزاة وهلكة. نعم. ألا وقولوا خيرا تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم، وصلوا أرحام من قطعكم، وعودوا بالفضل على من حرمكم. ألا إن عن حديث نبوي صلى الله عليه وآله وسلم مسند بعد عن الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لإبليس كحلا ولعوقا وصعوطا، كحلا في العين، لعوقا في اللسان، وصعوطا في الأنف. فكحله النعاس، ولعوقه الكذب، وصعوطه في الأنف الكبر، يشمخ بأنفه. رواية أخرى قال مسند بعد لا بأس: سمعت أبو عبد الله عليه السلام يقول: إن العبد إذا صدق كان أول من يصدقه الله، ونفسه تعلم أنه صادق، وإذا كذب، شوف نفسه تعلم أنه كاذب صادق. ضمير حاكم فصل: ونفسه تعلم أنه صادق، وإذا كذب كان أول من يكذبه الله، ونفسه تعلم أنه كاذب. الباب اللاحق: تحريم الكذب على الله وعلى رسوله وعلى أئمه. هذه بدليل على درجات الكذب. ويبين الإمام الباقر أن سبب الكذب في الدين لأجل الترأس. يا بن نعمان لا تكذب علينا كذبة أو كذبة فتسلب الحنيفية، سبحانه، ولا تطلبن أن تكون رأسا فتكون ذنبا، ولا تستأكل الناس بنا فتفتقر، فإنك موقوف لا محالة ومسؤول، فإن صدقت صدقناك وإن كذبت كذبنا. يقال أحد المجتهدين سئل في البرزخ: المطلب الفلاني انت قلته وين؟ يا رواية استندت لي يا كذا. فيقول كل الكلام والدروس اللي كذا كانت مسجلة.
كيف يستأكل الناس بنا؟
هو يعني يطلب الوجاهة والأموال والترأس
بنا.
نعم، يبتغي الخدمة في مذهب أهل البيت رجاء ذلك، مو الخدمة طبعا الصادقة الكذا، مقصود يعني تحريف الخدمة لهم عليه السلام. لأنه إذا كانت غاية المنصب فمو مهمة الخدمة بما هي خدمة، والنصيحة في الخدمة، والخلوص في الخدمة، والنصيحة في الخدمة، همة وصولي أن يصل مأربة، ولو على حساب أن يعني يدلس في الخدمة، يخبط في الخدمة المجرى، فبالتالي ما يؤدي الخدمة صحيحة. الرواية اللاحقة شو شلون تعبير، شلون هناك اللعوق والصعوط وكذا، مصاديق مختلفة. مرة الرواية في رواية مرفوعة عند أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر الحائك عند أبي عبد الله عليه السلام أنه ملعون، أنه في رواية موجود ملعون، فقال: إنما ذلك الذي يحوك الكذب على الله وعلى رسوله. مو انه يحوك النسيج الخيوط الألبسة، كما ورد لعن النامصة والمتنمصة، هم حملوها على معنى آخر. الحال المراد به مصادق أخرى. هل حتى في الأحاديث النبوية هكذا يحملوها على غير محاملها؟ المقصود لا، هنا لعن الحائك ملعون مراد بهذا. لا مو مراد، اتفاق مو مراد، مثل النامصة المصطلح أصلا مو مراد اللي هم حملوه على الحرمة. تذم شيء آخر، أقول الملعون بمعنى الحرمة وكذا مراد بشيء آخر. تارة ما هي هكذا نعم، لكن هنا في النامصة والمتنمصة أصلا مو المراد هذا، مراد شيء آخر. وسبب انحراف المذاهب الأخرى عن مذهب أهل البيت أنهم أصلا لم يفطنوا بمرادات نبوية كثيرة، فشط بهم المسار لمكان آخر. هذه الرواية معتبرة، معتبرة السند، وتوقف عندها الشيخ. الكذب على الله وعلى رسوله من الكبائر، يعني غير هذا مو من الكبائر. وستكون هذه المعتبرة تبي خديجة دالة على أن الكذب في نفسه مو من الكبائر، إلا بالحال متعلقة الدماء أعراض على الله وعلى رسوله بعد شيء أعظم الدين. أي شيخ حاول إجابة إثبات الشيء لا ينفي ما عدا، لكنه فيه ما فيه، بالتالي نعم إشعار موجود، وهذا هو الصحيح. مجموع الأدلة ميدي على الكذب في نفسه من الكبائر، بالحظ متعلق السنكر كما مر بحثه مفصلا في بداية البحث. الرواية الأخرى الإمام الصادق قال لرجل من أهل الشام: يا أخا أهل الشام، اسمع حديثنا ولا تكذب علينا، فإنه من كذب علينا في شيء فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله فقد كذب على الله، ومن كذب على الله عذبه الله عز وجل. الرواية الأخرى يدل على أنه كما أمر مراتب الكذب ليست مرتبة واحدة. هاي الرواية المعروفة بطويل هي رواية في متعرضة لكثير من أبواب الفقهية، رواية أنس بن محمد عن أبيه عن الإمام الصادق عن أبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الرواية الأخرى عن أبي خديجة عن الصادق عليه السلام: الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأوصياء من الكبائر، نفس التي مرت نفسه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. الباب اللاحق 140: باب تحريم الكذب في الصغير والكبير والجد والهزل عدم استثني. طبعا هذا الهزل مر التفصيل فيه. الرواية الأولى مسندة لا بأس المعتبرة، فيها إرسال خفيف آخر السند عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان، ما الفرق بين الإرسال في آخر السند والإرسال في أول السند؟ مثلا افترض الكليني رفعه عن ابن أبي ناصر عن 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 الإمام، تارة لا، الكليني يرويه عن عدة، عن البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، إلى هنا السند معتبر. عمن حدثه عن أبي جعفر؟ ما الفهم؟ الفرق ما هو؟ الفرق في علم الدراية والرجال والحديث. إذا الكليني إلى سيف بن عمير كلها معتبرة، بقي طبقة واحدة عن الإمام. يعني السند هذا إلى سيف بن عمير السند كله ماذا؟ معتبر. بقي هذه الحلقة الأخيرة عن المعصوم. أما إذا بداية الحلقة هي أصلا بداية الحلقة مفقودة، خب دي ما بعد الحلقة المفقودة، من قال لك أن هي السلسلة هذه هي لا مزوقة وغير مزوقة مثلا؟ سكان السند كله مرفوع. إذا واضح صار واضح هذا الإرسال أو الرف في بداية السند أو في نهاية السند، نهاية طرف المعصوم. في الأولى كأنما كل السلسلة مرفوعة بمثابتها، بخلاف الأخيرة يصير بس طبقة واحدة حلقة واحدة، فيعبر عنه إرسال خفيف. وليكن، بس إذا كان من الكليني إلى الإمام كله مرفوع، شو رفع شديد يسموه، فهاي الحلقة الأولى عند الكليني، لكن ما بعده غير. تارة الكليني يعلم بمن هو الحلقة عنده وإنما لم يفصح عن هذا، بحث آخر عمن ذكره، يعني هو يدري. تارة الناس رفعه ما موجود عن رجل عن فلان، قم من هو قد هذا، ثم يقول عن البزنطي عن ابن أبي عمير عن فلان، قد يكون دائما ما وراءه مزوق مدلس، ما تدري. فرق بين الرفع في أول السند أو الرفع في آخر السند، فرق. إذا آخر السند قريب المعصوم يعبر عنه إرسال خفيف، بخلاف إذا بدايته هذا يسمونه إرسال مثل إرسال شديد، مثل يقول رفعه عن رسول الله، رفعه عن الباقر. طبعا هذا إذا كان رفعه، أما إذا قال ما عمن ذكر عمن، هذا أيضا يعبر حتى لو في بداية السنة يعبر عن الصار خفيف، لأن عمن ذكر يدري به، ولكن إلا بعد نساء من القبيل. تارة الإرسال كمي في إرسال كيفي، بعبارة أخرى شدة الإرسال أو ضعفه، كمي أو كيفي. شوف شلون يدققون القدماء في دي الدرجات، لي من عندهم تراكم قرائن. نعم. يعني الاصطلاحات اللي ذكروها في علم الدراية وعلم الرجال وعلم الحديث ليس عبط، كلها ترتبط ب ملاحظة النسبة المئوية في تراكم القرائن، يعتمدون عمدة عليه. الرواية اللي بعدها ما قرأنا، عفوا. قال عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليه السلام يقول لولده اتقوا الكذب الصغير منه والكبير. واضح في هذا إذن صغير كبير، هاي الرواية في هذا الباب ولا قبله تدل على أن الكذب ليس حكمه على درجة واحدة، ليس كله كبيرة. اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل، طبعا الهزل هذا محمول على كن الهزل لأقسام، الكذب الهزلي جد بداعي الهزل هذا كذب حرام، أما إذا كان لا صورة هزل واضح في أن هذا مكروه، ذهب إلى ذلك المشهور، مر بنا تفصيل في حكم الكذب الهزلي. فإن الرجل إذا كذب في الصغير اشترى على الكبير. أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه الله صديقا، ما شاء الله، وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذابا، نعم يصيغ المبالغة. الرواية اللي بعدها
الكذب صغيرا لأنه يؤدي إلى الكبير.
يعني ذيك حرمته أشد يعني المعنى.
يشتد.
لا يتشتد إذا اشتدت اشتدت.
اشتداد بس مو ضرر اشتداد من حرام إلى حرام، اشتداد من مكروه إلى مكروه.
لما من حرام إلى كبيرة من كذا ولا مش أو إلى أكبر كبار. قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده. الرواية اللاحقة مسندة عن الحارث بن عوار الحارث الأعور عن علي عليه السلام قال لا يصلح من الكذب جد ولا هزل. بحث الهزل مرة مفصلا. ولا أن يعد أحدكم صبيه ثم لا يفيد. يعني حتى هذا اللطيف قال ثم لا يفيد لأنه لا يعد أحدكم صبيه وهو غير عازم على الوفاء. تذكرون بحث الوعد فيه ثلاث جهات، هنا هو عليه السلام يتعرض إلى الوفاء ثم لا يفي له. مر بنا أن الوعد روايات التي في العيار لا يعد أحدكم وهو ناوي أو كذا عازم على عدم الوفاء، أو لا بأس أن يعد المرء عياله وهو لا غير عازم غير ناوي كذا زوجته كذا، فتلك الرواية تتعرض إلى العزم حين الإنشاء، هذه الرواية تتعرض إلى الوفاء الجهة الثالثة، مما ينبه على أن الوعد خلف الوعد كمان نقحه الأعلام ثلاث جهات في البحث فيه من جهة الوجوب أو الحرمة أو كذا أو الكراهة. ولا أن يعد أحدكم صبيه ثم لا يفي له إن الكذب يهدي إلى الفجور. شوف الفجور أشد من الكذب، الفجور مو إلا الفاحشة الأخلاقية، الفجور فاجر درجة من التهتك في المعاصي. إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وما يزال أحدكم يكذب حتى يقال كذب وفجر. وما يزال متهتك في المعاصي في الخوض في الحرام، وما يزال أحدكم تقريبا فجر أي في اللسان الدارج يعبر عن كثير المعاصي. لماذا مثلا سموه ولا مو المراد بهذا متهتك في المعاصي؟ فاجر، فاجر هو المتهتك في المعاصي، لا أبالي في المعاصي، المقتحم للمعاصي يسمونه فاجر. وما يزال أحدكم يكذب حتى لا يبقى موضع إبرة صدق فيسمى عند الله كذابا. الرواية اللاحقة في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي ذر قال يا أبا ذر من ملك ما بين فخذيه الشهوة الجنسية وما بين لحييه سمى اللسان أو الفم كشهوة أكل أو اللسان وما بين لحييه دخل الجنة. قلت وإنا لنؤاخذ بما تنطق بألسنتنا والله اللسان. فقال وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إنك لا تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كذب لك أو عليك. يا أبا ذر إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل فيكتب له بها رضوانه يوم القيامة. وإن رجل يتكلم بالكلمة في المجلس ليضحكهم بها فيهوى أو فيهوي في جهنم ما بين السماء والأرض. يدل على أن جهنم أوسع من ما بين السماء والأرض. سجنة عرضها السماوات ولا تقبلها جهنم أم لاقل السماء دون الدنيا. نعم. يا أبا ذر ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم. الكذب الهزلي لأجل يعني الله هو اللعب. ويل له ويل له ويل له يا أبا ذر من صمت نجا فعليك بالصمت ولا تخرجن من فيك كذبة أبدا. قلت يا رسول الله فما توبة الرجل الذي يكذب متعمدا؟ قال الاستغفار وصلوات الخمس تغسل ذلك. باب آخر باب 141 عقده صاحب الوسائل جواز الكذب في الإصلاح دون الصدق في الفساد. هذا مبحث نسينا أن نتناوله آخر مبحث في الكذب اسم مستثنيات الكذب حرمة الكذب الإصلاح. طبعا هذا منصوص. مستثنيات الكذب لم يقصروها الأعلام في الإصلاح بل حتى في مواد الإكراه أو التهديد أو الضرورة أو ما شابه ذلك. وكما يقول الشيخ الأنصاري ضابطة الاستثناء في الكذب أن يكون الحكم المزاحم أقوى من متعلق الحرمة الكذب. ودل عليه الروايات الواردة في اليمين طبعا مو فقط هذه الروايات التي أوردها صاحب الوسائل في أبواب العشرة في أبواب الأيمان. هناك أيضا رواية دالة على تسويغ الكذب عند الضرورة لأجل التهديد أو الضغط وما شابه ذلك. قال يا علي إن الله أحب الكذب في الصلاح الكذب النظري وأبغض الصدق النظري في الفساد. ولأن أن الذي يكذب نظريا في الإصلاح هو صادق عند الله والذي يصدق نظريا في الفتنة هو كاذب عند الله. ففي كذب عملي وفي كذب نظري وفي صدق عملي وفي صدق نظري وفي صدق عملي. والحرمة متعلقة بالكذب والعملي لا الصدق الكذب النظري في نفسه. وأبغض الصدق في الفساد. إلى أن قال يا علي إذا مو كل شيء صدق واحد تنشأ منه فتنة دماء فتنة كذا. أي لا سمح الله افترض شاف هو أمر معين افترض فاحشة معينة مثلا مو ضروري لأنها أعوذ بالله مو ضروري بس لا يجوز يسبب عليه فتنة دماء وكذا وفلان. استر ان الله يحب الستر. هو مع الستر يعني شنو؟ يعني في كثير من الموارد الصدق حرام هنا لازم تستر. ان الله الستور يحب الستر وكذا فلان. وابغض الصدق في الفساد. البعض يتخيل أنه مجرد الصدق هذا معناته بر. أي بر؟ كثير من الشر في الصدق هذا المعنى لم تكتب يؤدي إلى فتنة وكذا. وأبغض الصدق في الفساد. إلى أن قال يا علي ثلاث يحسن فيهن الكذب: المكيدة في الحرب، وعدتك زوجتك. هني زوجتك وليس زوجك. والإصلاح بين الناس. يحسن استثناء. واضح في قضية الحرب، مو فقط الحرب يعني العدو، هذا مجال مكايدة العدو في محله من الأعداء في مجال السياسي. رواية المحارب عن الصادق عليه السلام مسندة لا بأس، عن أبائي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة يحسن فيهن الكذب: المكيدة في الحرب، وعيدتك زوجتك، والإصلاح بين الناس. هني لاحظ هاي الرواية، لاحظت في خلف الوعد، لاحظت الإخبار وليس الوفاء. وثلاثة يقبح فيهن الصدق: النميمة، وإخبارك الرجل إذا كان نميمة يسبب يعني فتنة، هذا لا يقبح فيهن الصدق. الصدق يكون قبيح، مع أن الصدق مقتضي للحسن ليس علة للحسن، فإذا زوحن بمفسد يكون قبيح. وإخبارك الرجل عن أهله بما يكرهه، يعني يقبح الصدق هنا تستر. وتكذيبك الرجل عن الخبر، قال وثلاثة مجالسهن بقية الروايات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لطيف هذه الرواية: المصلح ليس بكذاب هنا. وصلى الله على محمد وآله.